إثم وسيئات من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الموافق 16 من جمادى الأولى الموافق 19 من شهر إبريل عام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد الثلاثين من دروس قراءة زاد المعارف مع بعض البيان. وقبل أن أستهلك قراءة الكتاب أحب أن أنبه على مسألة فيما يتعلق بالاحتفال بما يسمى في حدود الأيام القادمة شم النسيم، وهو ليس من أعياد المسلمين، وبالتالي لزاما على المسلمين ألا يحتفلوا إلا بأعيادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة فوجدهم ينهون ويعظون في يوم، فقال ما هذا؟ قال يوم اتخذه الأنصار عيدا أو اتخذناه عيدا، قال إن الله أبدلكم بيومين الفطر والأضحى. إن الله أبدلكم بيومين الفطر والأضحى. وطبعا طالما في بدل يسقط المبدل منه، وجود البدل يسقط المبدل منه ما لم يستثنى استعمال المبدل منه في موطن آخر، فلم يكن إلا كذا أو إلا في زمن كذا أو إلا في ساعة كذا. وهذه قاعدة في كل الأعياد مهما سماها الناس حتى لو اتخذها المسلمون. يعني لو اتخذ المسلمون عيدا في أرضهم وبلادهم ولم يتخذ لهم غيرهم فلا يجوز لهم أن يستمروا عليها، بناء على أن الله أبدل المسلمين أبدلهم عيدين ليس غيرهم. صحيح ثبت أن هناك أعياد أخرى في الشهر كيوم الجمعة، لكن أصل الأعياد التي تعود كل عام فالأعياد الأسبوعية أعياد الجمعة، ولغير ذلك الأعياد التي تعود. والعيد اسم لما يعود، العيد اسم لما يعود، يعني سمي عيد من العودات، يعني كل عام هي كل سنة في فطر، كل سنة في أضحى، كل سنة في فطر، كل سنة في أضحى، كل سنة في شهر النسيم، كل سنة في كريسماس، كل في سنة رأس السنة وهكذا. فهذه تسمى أعياد. المسلمون باعتبار الأعياد وقت شرعي ومرسم شرعي وإعطاء الزمن وصف العيد هذا من الشرع، إعطاء الزمن وصف العيد هذا من الشرع. ليس لأحد أن يعطي زمن اسم العيد أو يخلع عليه وصف العيد. فنحن نرى أن الناس في البلدان وفي الأمصار المختلفة على مدار الأزمان المختلفة يسمون أزمنة معينة ويصفون ويخلعون عليها وصف العيد ويسمونها العيد، عيد الحب أو مثلا أعياد قومية، عيد الثورة أو ما شابه من الأعياد التي يتخذها الناس لمناسبات عامة، لمناسبات خاصة، لمناسبات قومية، لمناسبات اجتماعية وما شابه. تسمية اليوم العيد هذا وصف شرعي وتسمية شرعية، ليست تسمية قومية وليست تسمية قبلية وليست تسمية عرفية، بل هي تسمية شرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام عيدنا، أيام التشريق أيام عيدنا. نحن مسلمين، لأن الضمير فينا عائد على المسلمين، وبالتالي فلا يظن أحد أن مثلا عيد الميلاد، عيد الزواج، عيد الحب، أن هذه أوساط متروكة للناس يفعلوها. لا، هذه ليست أوساط للناس مجرور يتركوها، بل من باب التقيد بالشرع والاستنان بسنة الشرع والالتزام بما هدى إليه الشرع ودل إليه الشرع، لابد أن نسمي يوما عيدا إلا الذي سماه الشرع. هذا من حيث التسمية. طب ومن حيث الأفعال؟ يعني التسمية أصلا لا تصح إلا بالشرع، فكيف بإحداث أعمال وأقوال واتخاذ مراسم معينة ووقوع احتفالات معينة؟ فإن هذه الأشياء أدعى بالمنع، لأن التسمية نفسها ممنوعة إلا بالشرع. فلا يصح أن يقال إن أنت ممنوع أنك تسمي الزمان أو المكان، لأن المكان يسمى عيد، المكان نفسه قد يسمى عيد. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعود الناس اليه كل حين ويعتاد الناس المجيء اليه، يعني بحيث انه يبقى ايه زي ما بنسمي كده مولد كذا او مولد الشيخ الفلاني او مولد الامر الفلاني. كل هذا ايه؟ كل هذا ليس من اوصاف الشرع ولا مسميات الشرع. فقد يسمى المكان عيد، قد يسمى الزمان عيد، قد يسمى الاعمال والافعال، كما قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري. والمقصود انه شهد معه ايه؟ الصلاه. فسمى الصلاه وما يحدث في يوم عيد الفطر سمى ايه؟ عيد. فالاعمال تسمى عيد، والزمان يسمى عيد، والمكان يسمى عيد. مفهوم؟ فإذا كانت التسمية لا تكون إلا بالشرع، وإذا كانت التسمية لا تكون إلا بما أمر الله به أو بما جاء في الكتاب أو السنة، يبقى إذا الأفعال والأقوال أولى بالمنع، لأنها أيضا مما اتخذ فيه. أضف إلى نقطة هامة جدا، أن المسلمين قوام دينهم العقيدة وقوام دينهم التوحيد، والعقيدة من مقتضياتها التزين عن كل جاهلية، والتزين عن كل باطل، والتزين والاعتزال عن كل ما أنشأه غيره مما يشرق أو مما يعني شعيرة أو يجعل مظهرا أو يجعل مرسما من المراسم. بمعنى إذا كان هناك قوم يطبلون أو يجمرون أو يأكلون طعاما معينا أو يجتمعون في أماكن معينة، فإن هذه المراسم ترفع رايات معينة وتشهر شرارات معينة وتظهر شريرة معينة تدل على معاني معينة، زي مثلا لما نقول إن الناس في الكورة لما بيفوزوا بيفضلوا ويزمروا ويجتمعون في الطرقات ويتظاهرون ويصدقون كمرسم وكشعيرة من شعائر إبراز هتافاتهم وفرحتهم وانتصارهم في هذه اللعبة وفي هذا اللعب المعروف في الكورة. إذا كان الأمر متعلق بإظهار شعيرة باطنة أو إظهار إشارة باطنة أو إظهار مرسم لا يمت بالإسلام، المؤمن مطالب بأن يعرض عن كل أمر جاهلي. ومعنى جاهلي يعني ليس من الإسلام، لأن الناس بتسمع كلمة جاهلية يجيلها الحكاية. وفي تتفرج فيلم الجاهليه دي يعني معناها كل الكفر وكل الشرك وكل زندقه ابدا. الجاهليه قد يكون فيها الكفر، قد يكون فيها الشرك، قد يكون فيها الفسوق، قد يكون فيها الصلاه. فكل ما ليس الاسلام جاهليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من باب تقصير اركان المسلمين في دينهم ومن باب ادراس اصول معتقداتهم في قضايا هامه اجمعها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعد من اخر كلامه وفيما يعد من اخر بيانه للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذه الخطبه وقال لهم في هذا الامر: الا ان كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع. وهذا بيان الى ان المؤمن لا يرفع الا الشرع، وكل ما سوى الشرع يضعه، بخلاف الواقع الموجود الان فاننا نرى الناس يمكن ان ترفع ما ينبغي ان يكون تحت الاقدام، كمثلا الديمقراطيات، كمثلا الاحكام بالرأي والهوى، الليبرالية، العلمانية، وتكلمون على الشرع بتأفف، وتكلمون على الشرع بتخفف، وتكلمون على الشرع باستهتار، بل يمكن أن يسبوا فيه ويطعنوا فيه، بل ممكن أن يتكلموا عليه بشيء من التنقيص والإزراف، كما نرى من البعض ونسمع من البعض، بل ويسبوا أهله ويسبوا كل من يجد ذلك. طبعا الواقع واضح وكلهم يسمع ويرى، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فكلهم يوصل بعضه وكلهم فلايكل وقال ولا يعمل برنامج ولا يستضيف كذا. ده نتيجه لان المسلمين نتيجه لجهلهم وقله في تمسكهم بشريعتهم ولعدم تاصيل هذا الاصل في منهجهم الشرعي ومسلكهم الديني، وهو جعل كل باطل تحت الاقدام وجعل كل حق فوق الرؤوس. لقله هذا المعنى كان من السهل جدا للمسلم يسمع وهو حي ان يلمس ويهمس ويزرع وينقص الشرع الحنيف اللي هو مصدر العزه والشرف ومصدر الكرامه، ويكفي انه مصدر ارضاء الله عز وجل، وبغيره مصدر غضب الله عز وجل ومقته. فان الله لا يرضى الا عن قوم دانوا بدينه، والا عن قوم حكموا شرعا، الا عن قوم عصوا كتابا، الا عن قوم رفعوا امرا. ويرضى عن كل قوم جعلوا العكس، فدانوا غير دينه او عبدوا غيره او قصروا كلامه او وضعوا الكتابه في غير موطنه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فتقوى القلوب تظهر في ذلك، وفساد القلوب وتدنيسها يظهر في ذلك ايضا. فالمعظم للشعائر قلبه تقي، لانه ما بعثاه على تعظيم الشعير الا تقواه، والمداني لها والمضيق لها والمستهتر والمزري والمناقص، هذا قلبه كله بحسبه، قد تنعدم تماما وتنقلب الى ضدها. فتذهب التقوى من القلوب ويحل محلها النفاق والعياذ بالله والسواد. فالمقصود يا اخوان ان الاحتفال بالاعياد عموما ليس مجرد عادات، بل هو رفع شعرات وتكسير سواد، بل وهو رفع شعائر تدل على دليلات. يعني مثلا الناس يجتمعون في صلاة العيد ويهللون ويكبرون بتكبير معين يميزه الأقصي والداني، ويسمعوا الصغير والكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير وغير ذلك، فيقولون: ها هو انظر إلى المسلمين، انظر إلى صلاة المسلمين، انظر إلى عيد المسلمين، لأن المسلمين بصلاتهم وتهليلهم وتهليلهم رفعوا شرف وأحلوا شعيرة، دلت على قدوم، دلت على أنهم مسلمين، لأن هذا الفعل عندما يرفع يدل على المسلمين وعلى اجتماعهم وعلى عيدهم. كذلك إذا احتفل الناس بأعياد أي عيد من الأعياد الكفرية القومية العرفية كذلك ترفع هذه الشعيرة وترفع هذه الشعر. فالناس عندما يجتمعون في عيد شهر النسيم فما ذلك إذا رفعوا رأيتي من أقام هذا العيد؟ من أقام هذا العيد؟ فيقال هؤلاء المصريين، هؤلاء الفراعنة، هؤلاء النيوزيين، هؤلاء أي كان المقصود بهذا العيد وأي كان الشعيرة المرفوعة ترمز إلى أي معنى. لكن المسلم لا ينبغي لحاله من منطلق الدين ومن أصول الدين ومن مقتضى الولاء ومن مقتضيات البراءة من كل جاهلية التي موضعها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام لا ينبغي أن يرفع إلا أمر الله. بغض النظر هذا الرفع أعلى خوفية، هذا الرفع أعلى معاني شركية، أعلى معاني كفرية، أعلى معاني قومية، أعلى عادات وأعراف للناس، كل هذا بغض النظر عن المدى أو عن ما يتعلق بما يرفع أو عما ما يتعلق بما تدل عليه هذه الشعيرة التي يرفعها الناس. لكن لابد أن تفهم أن الأعياد ترمز إلى تدعيم ما أقيمت من أجله، تدعيم ما أقيمت من أجله. فإذا اعتقد الناس يوما من أيام ميلاد أحد واتخذوه عيد وجعلوه يوما يجتمع فيه الناس ويأكلون ويشربون بل ويقبلون المزمرون ويحدثون من المظاهر والمراسم مع اجتماعهم كتلك المسمات الموالد تكون أيضا أعياد. وما تنشأ هذه الأعياد وما ترفع هذه الشعارات إلا للدلالة على أمور معينة، إلا للدلالة على أمور معينة. لا ينبغي أن نكسر هذا السواد ولا أن نرفع هذه الشعارات ولا أن نشيد. طبعا برودة الولاء بالقلوب والبراء وبرودة تمييز الجميع عن السواد وبرودة تزيل واعتزال كل مرسم ليس من الإسلام، هذه البرودة اللي أصابت قلوب كثير منا إلا من رحم الله تعالى جعلت الأمر هين وجعلت الخلاف فيه وارد وجعلت الجدل فيه واسع. أنا متأكد أن كثيرا ممن يسمع مقالتي هذه سواء الآن أو بعد ذلك سيقول هو الموضوع يعني خلاص الدنيا خلاص وقفت وهو يعني موضوع الدين ده موضوع شر النسيم ولا محتاج يعني هي يعني فيها ايه ده موضوع كافي ودي عادات ودي امور ودي كذا، خاصه لما نضاف الى ذلك فتاوى بعض المنسوبين الى العلم سوءا مما يبسط ذلك ويهونه مما يحتاج ان يطيبوا للناس كل امر ويحلوا للناس كل امر ويبسطوا للناس كل امر بقسم ما يبقاش فيه ممنوع ولا كذا ولا كذا. لكن لك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نزل المدينة ليقيم دولة المسلمين والذي عني بالأمور العظيمة والذي كان كل همه أن يقيم دولة التوحيد وليقيم أمة الموحدين المؤمنين الذين ستبدع على أكتافهم أمة المسلمين إلى قيام الساعة. أول ما وعد منهم أنهم يلعبون بالهوى ولن يكونوا يعبدون أصنام في هذا اليوم ولن يكونوا مشركون ولن يكونوا يتقاتلون بحيث يقتل بعضهم بعضا، انما كان لعب ولا عداد. كان اولى الناس ان يقول لا بأس، كان اولى الناس من رحمته وفقه وعظيم علمه وواسع فهمه ان يقول لا بأس، انما قال ما هذا؟ علم انه ايام اتخذوها له، ايام عيد اتخذوها، فشدد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ابدلكم بيومين الفطر والأضحى، إشارة إلى أنه لا يجوز اللعب واللهو واعتياد ذلك على الدوام. طبعا يجوز اللعب واللهو أيام متفرقة في الحياة كنوع عرس كنوع نزهة، لكن لا يتخذ عيد، يعني لا يكون مع كل عام كل شهر كل حين ويعتاد الناس ويعودون إليه ويكررون. أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أو كان أن يمنع من نذر أن يوفي أن يذبح إبلا أن من نذر ولله عز وجل أن يذبح إبلا بمكان يسمى بوال. جاء رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أكان فيها وثر يعبد؟ أكان، مش أفيها، هي أرض كده فاضية، هل كان فيها؟ قال: لا. قال: سأوفي بنفسك. ليه بقى؟ لأن إذا أنت تعمدت الذبح في هذه الأرض، وكانت هذه الأرض مربوطة في نفوس الناس، وفي ولدانهم، وفي معلوماتهم، أن هذه أرض الأعياد، أن أرض ولد سيدي فلان، اللي دي أرض المعبود الفلاني، فبادها في الذهب ليذبح فيها، يقول: آه، إنه يحيي ذكرى السيد فلان، أو يحيي ذكرى المعبود الفلاني، أو إن هذا يبدل أو يحيي ذكرى العيد الفلاني، فجعل مانعا من واجب. انظر معي بس عشان الناس اللي بتقعد تقول انتوا بتعلقوا على كل حاجه، السلفيه دول هم دول اصلا، هم دول الناس اللي عاملينها سودا وعاملينها وعاملينها. والله والله الذي لا اله الا هو، لن تقوم لنا قائمه فلاح، ولن تندفع عنا، ولن تندفع عن اي قائمه سقوط إلا إذا ولينا ربنا واستمسكنا بحبله المتين واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام إنك أنت كلما وجدت أمرا اتبعته، وكلما وجدت نهيا انتهيت عنه. يا إخوان، هم يريدون أن يفرقوا مش بين المرء وزوجه كالصحراء، يريدون أن يفرقوا بين المرء ودينه، لأنه يعني أنا أريد أن أفهم، هو الطعن متعلق بالدين ولا متعلق بأشخاص معينين متهمون في قضايا أو سارقوا أموال؟ بل حتى السارقين لا تقوم عليهم هذه القائمة، الطاغوت وأولاده وأعوانه لا تقوم عليهم هذه القائمة، لا يجتمع الجرائد والمجلات والصحف بالطعن. صحيح قال لي يقول لا الزاني، عايزين واحد يقول لك يعني مش مهم المحاكمة، ما عندنا، مش عايزين يبقى عندنا محاكم تفتيش، والتاني يقول لك يعني لو كبر يعني مش واقع يموت، يعني احنا هنشبك، وفي الاسلام والمسلمين يبقى في الشمال، يبقى في محاكم تفتيش، ويبقى في روح الصقر، ويبقى في روح الانتقام. ليه؟ لان دي لغه عداء الاسلام، لغه عداء. يعني حتى الذي ينبغي ان يعادى ويجب عقوبة ان يعادى، وهو الذين راوا انه قد اتى بكل المنكرات وظلم كل الظلم، مع ذلك يلتمسون الاعذار، والواحد يتهم والاخر يدافع، وواحد يطلب الصقر والاخر يطلب التكليف. اما لما الاسلام تجدهم ايه؟ زي كما قال الشاعر، يعني كما قد تفرق شملهم الا علينا، فصرنا في الفريسه في ليل الكلاب. فعلا فعلا، فدي مساله لازم تفهم. ده توجب عليك ايه بقى؟ انك تستمسك. يعني يجي الشيخ يقول لنا بيحكي، يقول لك يعني خلاص مستلفيه ناس خطأ اسرائيل يحكي يعني، والدين خلاص خلص؟ طب خلاص ما خلص الدين، طب الحجاب؟ خلاص هو الدين خلص، خلاص بلاش الحجاب. طب الربا؟ يعني الاقتصاد هو الدين خلص، خلاص يبقى واقفين على الربا، بلاش الربا. طب الاغاني المجنه الكليبات العاليه؟ طب هو خلاص الدين وقف هي دي؟ هنقعد ناكل مع بعضنا؟ بلاش الاغاني. طب النصارى والبراءه من الكفار؟ هي خلاص الوطن والوحدة والمذهب بعضنا؟ طب بلاش، مفيش جزء هتكون الله واحد، يعني خلاص ما يعني هتكون الله واحد. أنا مش بقول واحد، هو كده، هو كده، كل ما هتكون أي أمر للدين هيشبهولك وينقصك فيه ويطعن ويقلل، لأن هم رأوا فينا أذن سامعة، ورأوا فينا من يكرر كلامهم، ورأوا فينا من ينادي بندائين، ورأوا فينا من يرفع سلاحهم. هو برضه في ناس متقين، اسمهم بزرقوطية، اسمهم قرمزيتية، اسمهم شيوخ، واسمهم يا شيخ فلان، وقيت المقالة، أو يا شيخ فلان، أو يا شيخ فلان، أو يا أي حد، مأجورا، منظورا، مأزوزا، من شياطين الإنس والجن، لكن في المهم لا، والأعوان طبعا بنهجهم، يطيروا بما يطيرون، ويطيروا بما يسمعون، ويفرحوا بما يرددون، خاصة لما دي تقول له حجاب مش مشكلة، اللي احنا مش شايل الموضوع، ما خلاش عقدونا فخلاص كده، العامة عايز كده، العامة عايز كده، النصارى يفرح عليك بدمهم، بالرغم ان مفيش حد منهم مصدق بكلمة منهم، لأنه دي بتدخلهم الجنة بمجرد الوهم، بمجرد الوهم، على ما أنت على أمانة عيسى
خلص خلص يا خلص. طب مفيش مجال مفيش مجال، مفيش صلاة مفيش صلاة، مفيش حرام مفيش حرام، مفيش كده مفيش حاجة. يا أخي مين أنت عايزه؟ خلاص لو في واحد عايز يخش الجنة، طب ده الجنة غالية، ده الجنة فيها تعب، الجنة بتبقى ثمنها غالي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ده يعني شمر المشمرون له وأقاموا الليل ما ناموا وصاموا النهار فما طعموا، ومع ذلك يخافون أن ترد عليهم أعمالهم ويخافون أن يقبلوا. ويجي واحد يقول لك أنت مجرد بس تعمل كده خلاص دخلت الجنة. طبعا كل أوهام كأوهام، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والقول، وكما قال في يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. مش هو ده الغرور؟ لما أنا خلاص كده أنت كده، إنما لا والله، والله العظيم لن تفلح آخر هذه الأمة إلا بما فلح به أولهم. أولهم كانوا بيدققوا، أولهم كانوا بيقفوا عن الحدود، أولهم كانوا بيستجيبوا للأمر، أولهم كانوا يقال لهم كذا فكذا. خلاص انتهت المسألة بالنسبة لنا. لكن احنا النهاردة بقى كل أمر هتتكلم في دين الله هيرخص، هيرخص ثمنه، يرخص معناه، يرخص استجابته. لا، ومن يعظم شعائر الله فإنها هو ده. إذا كنتم عايزين قلوبكم فعلا تملك فيها التقوى وترهو، يبقى لابد أن تعظم شعائر الله. ده دين، يبقى خلاص انتهى. فصل في خطوة عظيمة لكن احنا نراها هينة، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. فالاحتفال بالأعياد الباطلة هي رفع لشرار وعلاج لشعائر تدل على معاني. تفهم ولا لا؟ لما تيجي تلاقي الناس يوم الكريسماس في مصر بيحتفلوا احتفال، وشوفهم في يوم الفطر بيعملوا ايه؟ تلاقي الفطر يا دوب نص ساعة بتاع صلاة العيد وخلصت القصة والناس نامت ودنيت. بينما في الكريسماس قبلها يومين قبل يصبر ولمض بالليل وشجر الكريسماس ولمض بالليل ونهار وجميع مواطن الطبل والزمر والطبل والزمر والحفلات والصهرات والتلفزيون عمال يسهر واضواء المدينه وليلة راس السنه وبيعرف رؤوس الناس. هو ده العيد، كانهم بيحرقونك، كانهم بيقصدونك بكل الايمان. هو ده العيد. اما الفطر والاضحى ده بتاع الخروف وده بتاع الكحك كده ساعتين وخلاص، مش ده العيد. لكن العيد بتاع الله، بتاع اللمه وبتاع الفرحه وبتاع الهيصه، هو ده اللي احنا عندنا هيصير. وبعيدين للفجر وبيتضمر ومزمر وكل المطبلاطيه وكل المزمرطيه. اذا رفع شعيره، اذا رفع اشاره، رفع علامه. انتوا بتنظروا للموضوع على انه كده او كده، لا. الا ان كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي هاتين الموضوع. هو ده المعنى، هو ده المعنى. المعنى الحقيقي انك تبقى عندك روح الوراء، تبقى فعلا متزين. ليه؟ لان انا متشرف بالدين، الدين اللي هم النهارده بيشتموه وبيتعرضوا فيه ولا دوله الحدود، طب مش عارف البتاع، طب الغنى والغنى وال ما الناس تعيش ازاي من غنى ومن غير خمره ومن غير، وتبقى فيها سياحه من خمره وبعدين مش عارف كذا وكذا. يعني يريد ان يجعلك كلها تستحي من دينك. لا، ربنا بيقول فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، انت بتؤمر بالخير وتؤمر بالحق، لكن دي قلوب سوست، قلوب اثبات الشيطان فيها فهو فقس، قلوب اسودت فما تحب نورا ولا بياضا ابدا. دي اصوات المنافقين اللي بتعمل. شوف الراجل اللي عم يمسك المصحف يقبله، لكن هذا ان استطاع ان ياتي للمصحف في البرنامج اللي بيصوره ولا اللي قاعد يعني يكفر فيه وعياذا بالله، يجيب المصحف ويدوس عليه كده بفعله من باب حقد وبغض وذله. يعني ربنا قال قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. لكن فين انصار الله؟ فين قالوا نحن انصار الله عشان بان مسلمين هم دول؟ فين؟ انت لازم تكون دي مسؤوليتك. انت عمال تتفرج على الطعم. فين الهمه؟ فين الشحذ؟ فين رد الحزام على البطن من اجل انك انت تصبر على كل شده من اجل الدفع عن الدين؟ فين؟ هو ده طبيعي ان يقع منه، طبيعي انك تسمع منه كده. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وعلى أتباعهم أعلى الناس وأثقفهم وأتقاهم إن دول أزلة وإن إلهي رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان وقصروا بأنفسهم الأعز وقصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذان كل ده وقع وهو بين أظهرهم مش يعني الموضوع اللي بيحصل ده جديد أو حاجة عجيبة أو يا لا طبيعي جدا طبيعي ليس صلاة لكن طبيعي طبيعي أن تسمع من الكلب نباحا طبيعي أن تسمع من الحية فحيحا ده طبيعي مش دي تقول ازاي ما انت عايز الكلب يعمل ايه غني فرعون هو هو ده هو ده طب ده تركيب ان تحمل عليه يا ابن او تتركه يا ابن يبقى ده دورك ده دورك فلابد ان نعرف اننا مطالبون باسمك كل امر من امور الدينيه وان نبرأ من كل امر من امور الباطل نبرأ الموضوع بالنسبه لي انا ياخد ابعاد ابعاد الولاء والبراء ابعاد ان نحب دينك كل ده في دائره بل هو يعظم شعائر الله فانها من تقوى لازم تعظم شعائر الله لازم الامر ياخذ ابعاد كثيره جدا فدي مسألة مهمة جدا 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 أن تفهم أن هناك أمور معينة تدل على معاني عظيمة في قلبك فأنت لابد أن ترشد ربك بأن العبد من عباده جند من جنوده هذه مسألة أردت التنبيه عليها وطبعا في مسألة متعلقة ببيان أحكام التعامل مع القبور مرورا بمسألة الأضرحة والشبهات المتعلقة بها والطعون التي يقع بها في امر الدين بسببها وكانها صارت انتم عارفين كويس القاعده التي ذكرها ابن عباس احنا بنسميها في الاصول قاعده ميراث الباطل هي مش منهج قاعده بس في الاصول في الاصول بتعرفها في الاصول لكن هي الاصول بنرجع نسميها فين قاعده ميراث الباطل اللي هو ايه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا غير الناس سنة وأنشأوا بدعة شد عليها الصغير شد عليها الكبير حتى إذا ما غيرت قالوا غيرت سنة حتى إذا ما غيرت قالوا غيرت إيه؟ سنة يعني يحبس الناس بدعة وتقعد أجيال أجيال بعد أجيال فالناس تظن إن ده دين فلما يجي حد يقول يا ولاد الحلال ده مش دين ده باطل دي بدعة من بدع يقول إيه؟ يقول لك شوف الراجل جاي يغير الدين بتاعنا الناس أدمنت الأضرحة واتخذتها دينا جهلا أو ضلالا إما ضلالا من المرتزقة وإما جهلا من الجهال والعوام والطغاة فلما يجي الناس يقول كفوا عن هذا وإن الموتى مهما كانوا كرامتهم فلأنفسهم وما بلغ الميت مرتبة من الكرامة إن كان من أهل الصلاح يعني ما هوش مزعوم فذلك بتقوى ربي وبتوحيدي وبدينه خالص من كل شرك وبدعه اذا قال القائل ذلك قالوا غير ديننا قالوا غير السنه دي سنه ماضيه ده دين ده شريعه فيها ايه يا عم ده دين هو نفس الوضع فالموضوع ده هو انا متنبه في حلقه الفضائيه الخارجيه من الاربع الماضي منها ان شاء الله الذهاب وحقوق افهم الفرق وايضا في موضوع موضوع السلفية وحقيقتها وتاريخها وما يتعلق بها وما يتعلق بكفرها ومذهبها أيضا هذا الموضوع حقنه في حلقة الحافظ قناة الحافظ من الغد برضه في العاشرة والنصف إن شاء الله تعالى من باب استخدام كل خرم من خروج الدعوة أو نافذة من نوافذ الدعوة لإبلاغ القضايا التي نحن في أمس الحاجة إليها نظرا لأن هذه الموضوعات نحن نحتاج إلى جريدة فيها لماذا؟ لأن كما قلت نحن في حاجة في هذه الفترة من ساعة الثورة وهتستمر أيام طويلة نحن في حاجة لروح الفداء للدين الذي تبعث فينا روح الجندية لله عز وجل ومحتاجين الوحدة من أجل الدفع للباطل وحدة باسم الضرورة لأن تفرق بيننا أحزاب وتفرق بيننا فرق الجامعات وتفرق منها أقسام سلفية كذا وسلفية كذا، لا يفرق منا ذلك، لأننا جميعا مطالبون بدفع الباطل الذي كشر عن أنيابه والذي أباح بكل باطل وبكل سوء وطعن في كل أصول الدين ليس في فروعها فحسب. والثالث العلم، لأن أمام مجادلات هتقعد مع أي واحد بعيد عليها عن بتوع المرابط والملتصق والمأجورون وبعيد عن هؤلاء جميعا، بعيدا عنهم جميعا ستجد زميلك أخوك شقيقك عمك خالك صاحبك زبون عندك زميل عمل زميل دراسة، ستجد يسألك ويحاورك ويناقشك بما يتلقى من شبهات من وسائل الإعلام، فهيبقى توجب عليك الرد وتوجب عليك البيان، توجب عليك الرد، لأن حامل حق بلا حجة كان محامل الباطل. يعني أنت ممكن الحق يضيع بسبب ضعفك عن بيانك، يقول لك طب الموضوع فلاني، طب الشيء فلاني، طب المسألة فلاني، وأنت تقول له لا لا مش يعني الموضوع ده، يبقى إيه كان يثبت ما يراه من اشتباه أو ما يراه من الله. فلابد من أن يكون عندنا حتى ولو المعلومة القريبة التي تدرك العقول وتتوافق مع الفهوم، يبقى سهلة التداول، مش شرط تكون معلومة تفصيلية، مش شرط تكون معلومة كبيرة، إنما شرط إنها تكون معلومة صحيحة ومفهومة، ده مهم، عشان كده هتناول الموضوعين دول بإذن الله تعالى. أعود بقى للكتاب. وقفت بالكلام السابق فيما يتعلق بأنه النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وآجر واستأجر، وأنه صلى الله عليه وسلم وكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، لذا ما وقفت عندها في المرة السابقة. وكل يعني جعل له وكيل في أمر من الأمور، وتوكل بمعنى أنه صار وكيلا عن غيره في بعض الأمور. التوكل إيه هو التوكل؟ التوكل معنى إيه هو التوكل؟ أصل التوكل يعني خيطه متوكلا وصولا، فهذا التوكل يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه، وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه، يعني ألجأت أمري قلت له يا فلان أنت مربوط به هذا الأمر واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته، يعني أنت تستطيع أن تكتب وكتبت بالكتابة، أنت تستطيع أن تبيع وكلتك بالبيع، أنت تستطيع أن تشتري أحسن مني في ذلك وكلتك، أو أن أكون أعرفه لكن لا أملكه، يعني أعرف ما تعرفه لكن أنت أملك مني فيه، فهذا أدي معنى التوكل. هذا الكلام ذكره محمد فتح الباري. فيقول وكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، يعني كان توكيله لغير، باع عني اشتري عني اشتري لي كذا، كل ذلك يسمى ايه؟ توكيل. طبعا التوكيل اللي بنكتبه فيما يسمى بالشرع العقلي، والشرع العقلي يعني ايه؟ كلمة الشرع العقلي يعني ايه؟ يعني الاشهار المتعلق بالعقارات، مش الشهر يعني 30 يوم، لا الشهر يعني الموطن الذي يشهر فيه، يعني يشهر يعني يعلن، مفهوم؟ يعني لا يصير خفيا، فكأنك تقول أنا أشهر ذلك في موطن الإشهار، فسمي موطن الإشهار في الشهر الإيه؟ العقار. فأنا لما أجي أعمل التوكيل، هو التوكيل أساسا في الكلمة، لكن مثل هذه المكتوبات للتوثيق، مثل هذه المكتوبات للتوثيق بحيث لا ينكر الموكل وكالة الإيه؟ الموكل. زي الزواج، الزواج بالكلمة، زي العلم بالكلمة، الطلاق بالكلمة، لكن بتكتب هذه الأوراق نظرا لخروج العهود ورفع الأمانات واختلاف الناس وقلة الضمائر وكثرة الكذب ورفع الأمانة، فكل ذلك يوجب بالرسيل إما بالإشهاد أو الكتابة، حتى إذا ما تذكر لما أنيط به أو بما وقع له أو وقع منه يبقى الكتابة إيه؟ وأكد ذلك عشان بس الناس ما تفهمش إن التوكيل ده لازم يكون من إيه؟ بالكتابة، لأن إنما جعلت الكتابة من إيه؟ للتوكيل، لكن التوكيل نفسه اللي هو إيه؟ زي ما قلنا كده إن كلمة تلجي الأمر إلى الغير وتعتمد فيه عليه ثقة بكفاياته فيه. وأهدى صلى الله عليه وسلم وقبل الهدي وأثاب عليه ووهب والتهب، وهب يعني أعطى هبة، والتهب يعني وهبت إليه هبة. فقال لسلم بن الأكوع وقد وقع في سامه جاريا هبها لي، فوهبها له ففاد بها من أهل مكة وصار من المسلمين. ووقوع الهدية منه صلى الله عليه وسلم كثير، ووقوع الهدية له أيضا كثير. ففي الحديث عن عائشة قال أهدى أبو جهم ابن حذيفة، أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، يعني لها خطوط، لها علم، فشهد فيها الصلاة. فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة لعائشة، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. الشاهد من الحديث أنها فرديت له فقبله، ثم أحس أنها لا تتوقف معه فإيه؟ فردها على من أهداها له. وقد روى عمر بن شبة في أخبار المدينة، ابن شبة في أخبار المدينة من حديث سعد القرض، من حديث سعد القرض بفتح القاف والراء، أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه. أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه، أي أردف ابن عباس رضي الله عنه. كل هذه النصوص تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. يعني ايه يثيب عليها؟ يعني لما يجي واحد يجيب لك طعام او شراب او يعطيك عرضا، يعطيك مثلا كتاب هدية، يعطيك آلة هدية، ثوبا هدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية لا يرضاه، يقبل الهدية لا يرضاه ما دامت هدية، لأنه كان لا يأكل الصدقة، فهي ممنوعة ومحرمة عليه وعلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فكان يقبلها صلى الله عليه وسلم بل ويثيب عليه. والمراد الثواب المجزاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. يعني انت لما تقول انا قبلت الهدية وتصيب عليها، المؤدي ليس في المقام ولا في نفس المجلس، لكن ان تؤديه له ولو تبعا ما يساوي عوض ما اعطاك او اكثر منها. اقله ان يكون عوض ما اعطاك، جاب لك قميص مثلا ب10 جنيه، يبقى انت ايه؟ ترده، تصيب عليه بمقابل قيمة هذا أو أعلى منه. وده أدب عظيم جدا يقع في المحبة، ويبعث على دوام التهادي بين المسلمين. اللي يرفع الهدية بين المسلمين واللي يرفع المحبة بين المسلمين إن الهدية تعطى، فطبعا ما بيكونش فيه مردود من الآخذ، فبالتالي يجف نبع المعطي. ها؟ يقول لك ما بيغسلش يعني. وإن كان المعطي في الغالب ما بيبقاش مقتدر الرد، لكن يحب أن يرد إليه من باب أني كرمتك فلا تنظر إلي حتى منك، كأن يحب أن تعاملك بمثل ما عاملت. وطبعا تعرفين أن الإيمان أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك، ولم يأمر الإيمان أن تحب أخيك أكثر من نفسك أبدا، لأن هذا لا تقبله النفس ولا تستطيعه. أن أحب أكثر من نفسي لا تستطيع النفس، إنما أن أحب مثل نفسي ده حاجة كبيرة جدا جدا. فبالتالي عندما يكون هناك مجازاة على الهدية تدوم الهدية بين المسلمين، ودوام الهدية منبت للمحبة. دوام الهدية منبت للمحبة. وانظر إذا أنت أفردت من قدر جيدك سواتك، إذا أنت أفردت من قدر جيدك قطعة حلوك قد يكون ثمنها قروش أو قرش أو ملايين، واعتقاد هذه هدية هو ممكن يكون في غنى عنها وعن أضعاف أضعافها بما أعطاه الله وتفضل عليه، لكنها تحدث عنده قدر من السرور أنها أتت بغير طلب، لأنه يستشعر معها نوع تقدير. يعني لو حتى قطعة حلوة تكون ملبسة يستشعر معها نوع تقدير. وطبعا كل ده عارف كل ده يقول لك جزاك الله خيرا، يمكن ويدعي لك وتبص تلاقيك انت اخذت بهذا الامر الزهيد شيئا من المحبه، في وقتها يصبح صدقا، لانه عندما يتبسم لك ويقول لك جزاك الله خيرا، اطعمك الله، جزاك كده كلمه جزاك الله خيرا فقد جمع الخير كله. ها؟ هذا جزء محبه ولا لا؟ يعني شوف انت مجرد ما اعطيته ها؟ استنفرت به محبته لك. فلو كان الامر متبادلا هتبقى تدوم المحبه بين المسلمين، ولذلك الحديث تهادوا تحبوا. لبني هدي غائب، هدي غائب وادب غائب ينبغي ان يعود بين المسلمين ولو بالقليل، ولو بالقليل. واهدى وقبل الهديه واثاب عليها ووهب واتهب، يعني وهبت له واتهب يعني طلب ان يوهب، يعني اما وهبت له بغيره كما وهبت المراه نفسها له صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها لكن وهبت، وغير ذلك كثير. لكن هو ايضا طلب الهبه كما في الحديث ان سلمة كان لسبعه الاكوع سهم من الغنائم، ووقع في سهم يعني نصيب، السهم يعني ايه؟ النصيب، يعني مثلا الغنائم اها قسمت بما فيها من المال بما فيها من المتاع بما فيها من عبيد ونساء ورجال، فكان في سهم سلمة بن الاكوع جريمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هب هديه، ولم يقل له بيع هديه استصالة لبذل المعروف والخير، هب هديه. فوهبها له، طبعا مين يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وان يعرف؟ ففاد بها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذه الهبه لم يطلبها طبعا في عار الدنيا، ولكن يطلبها من باب زياده التنعم بامر من الدنيا جائز، بالرغم من انه يجوز له ذلك، لكن اخذها ليفادي بها من اهل مكه قصارى، من قصارى المسلمين. واستدان برهن وبغير رهن، واستدان يعني طلب اخذ دينا، اخذ دينا برهن، فاهم؟ الدين برهن ان تعطي الدائن عرضا او متاعا يكون مرهونا عنده، محبوسا عنده، ضمانا لحقه في المال. تقول والله اديني 10,000 جنيه، اديني 1000 جنيه، اديني 100 جنيه، خد الساعة دي. قال لي عندك رهن محبوسة لضمان المال وليس بيعا، ولا شراءً، وليس له أن يتصرف فيه إلا أن يفقد السبيل لرد الدين. لكن طول ما هي موجودة في بلد إيه؟ ضامن، كأنه شخص ضامن للمال. فيقول أنا عايش ضامن للدين، يقول له خد هذه يا رب. فده النبي صلى الله عليه وسلم استدان برهن وبإيه؟ وفي الحديث أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي بسبعة دراهم. استدان منها. فده يسمى دين بإيه؟ برهن. واستدان برهن وبغير رهن. واستعار. يعني طلب إعارته، طلب عليه. إيه العالية؟ العالية هي بتشديد الياء. عالية. تسمى إيه؟ عالية. هي تملك منفعة بلا بدل. تملك منفعة زي ما تقول له أعرني دراجاتك. أعرني سيارتك. فيقول لك أعطك إياها. طب يعني ايه اعطيتك؟ يعني اعطيتك هذه المنفعة بغير بدل. يعني من غير ما تديك انت للدين سيارتك وانا اديك الآلة بتاعتي. ها؟ او انت اعطيني سيارتك ولا اعطيك مالا، او اعطيك كذا واعطيك طعاما. فتمليك المنفعة مش تمليك العين. تمليك المنفعة بهذه العالية الاصل بها مردودة. لكن قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة. يعني تاخذ عليها ممكن يشترط عليه يقول على ان تضمن. وهذا يجوز. وممكن يعطيك بلا اشتراط من باب الاكرام. يقول لك العربية هذا بس اي خطة انت ملزوم بيها. يبقى هنا اسمها عليها بايه؟ بضمان. مفهوم؟ طب هو لما يقول له دي عربيتك سلف. زي ما بنسميها كده بنسميها سلف، هذه معنى عليه، اسمها استعارة. استعارة. لما تقول له دي زي ما استعارة الكتاب، هتنتفع بالكتاب بلا ايه؟ بلا بدل. بلا بدل. لأن التمليكات أربع أنواع. التمليكات أربع أنواع. فتمليك العين بالعروض. وهذا المسمى البيع. تمليك العين بالعوض. هات عربية كل عربية 10,000. يبقى حسن ملكت السيارة بالعشرة آلاف. وتمليك بلا عوض. تمليك العين بلا عوض. ده النوع الثاني. وده يسمى ايه؟ هبة. سنة. لأنك وهبته ملكته بغير عوض. مش عليك. فهمت؟ فهمت؟ كل عم دي بيك. النوع الثالث تمليك المنفعة بعوض. المنفعة مش العين. تمليك العين بعوض يسمى بيع. تمليك العين بلا عوض العين يسمى هبة. تمليك المنفعة بعوض تسمى إكرام. أنا هشتغل عندك مش هتملكني، هتنتفع بيه لمدة يوم، لمدة 10 ساعات، 100 جنيه. يبقى ده اسمه إكرام. وتمليك منفعة بلا عوض اللي هي إيه؟ العارية. أو العارية. يبقى دي أربع أنواع التمليك. إما تمليك عين بعوض فهو البيع، وإما تمليك عين بلا عوض فهو الهبة، وإما تمليك منفعة بعوض فهو الأجرة الإشارة، وإما تمليك منفعة بلا عوض بلا بدل وهو إيه؟ وهو العين. طيب هل ما الفرق بين البيع والهبة باعتبار أن النتيجة واحدة؟ أنت لو خرجت من بيتك ورجعت بعربية ملك. خرجت من بيتك رجعت بعربية ملك. خلاص قد تكون اشتريتها وقد تكون اوهبت لك. صح؟ هل ما الفرق بين الهبة والبيع بالرغم من الثمرة؟ انك رجعت بيت بعربية من الثمرة. العيلة الهبة والبيع من حيث الثمرة واحد، ومن حيث حل المملوك واحد، لكن من حيث الاسم في اختلاف اسما. وأن التمليك الذي يعوض يسمى بيع. فالهبة والبيع حكما وثمرة سواء، ولكن الفرق في التسمية والتسميك والتسميك. فما كان العوض يسمى بيع، وما كان لا، هو الحديث ده بيبين ان تمليك الهبة اقوى من تمليك البيع. الحديث ده يبين ان تمليك الهبة اقوى من تمليك البيع، لان الشرع ذم العائد فيه هبة ولم يذم العائد فيه بيعه. مفهومة؟ واضحة؟
لكن
ما يمنعش الموهوب من تمليك الهبة. انا هقول بس كده، استبعد النظيفة من الاخرى، بس دي حاجة بتبقى محتاجة تصديق بقى خلاص. يبقى اللي عايزه هو ايه؟ انه الحديث العائد في الهبة كالكلب يرجع في الدين، ده مش صحيح. ده دل على ان قوة الهبة اكثر من قوة البيع، لانه شدد في ان لا يرجع فيه الا الاب، اجازه للاب فقط ان يرجع فيه. واستدلوا بانه ان هو وولده فيما يملك. اما بالنسبه للبيع مفيش ذنب، لكن في نفس الوقت ليس هناك الزام للواجب ان يرجع في هبته، ولا الزام للمشتري ان يرجع في بيعه. فهو سواء من جهتي، يعني لو واحد وهبني بيع انا ايه؟ انا عايز ارجع. ارجع ليه؟ لو انا تملكت الهبة ليس هناك الزام ان اقول ايه تاخدها. مفيش الزام. انما هو يشدد على الواهب، لان الواهب ممكن يرجع وما يعرفش ياخدها. مش فاهم منك. يعني دلوقتي لو واحد قال لك عربيه، ولا اللي بتاعتك كتب لك ورقه وجا قال لك انا بتاعتك عين، قول له خلاص جايب لك بومبا بس مش حاجه، لكن عربيه مش حاجه. هل انت قاسم؟ يعني هل انت اللي ما رضيتش ترجع في الهبه قاسم؟ ليس هناك اسم، كما لو لم يرجع البائع مشترك البيع. يعني لو انا بعت بيع وجبت الراجل المشتري فقلت له عايز اخد ارجع البيع، هل يلزمه؟ بالرضا. لو قال له لا مش راجع غير ملزم، الا ان يكون في فساد في البيع. ده موضوع فاصل، احنا بنتكلم على كل ده، بنتكلم على الاشياء اللي تتامل بشروطها. مفهوم؟ وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبه، فما استحق الرضا اطلق عليه نقد البيع، وما ليس في عرف اطلق عليه الهبه. مفهوم؟ فالشرع فرق من باب تمييز طريق التملك. مفهومه؟ وان كان من حيث الحكم والثمره ايه؟ سواء. طيب استعاره، وقعت استعاره من النبي صلى الله عليه وسلم، السين والتاء للطلب، يعني طلب الايه؟ طلب العلي. استعاره يعني طلب العلي، هو نفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا فعله هو نفسه، يعني معنى ذلك انه ايه؟ ان هذا الفعل مشروع، لان كل افعاله مشروعه الا ان تكون خاصه به وتدل على الخصوصيه المنقطعه له، فتبقى ممنوعه في حقنا. ها؟ لانها ايه؟ وان فعلها الا ان الاختصاص منعها عنها. مفهوم؟ يعني افعال، لكن افعال ربما تدل على المشروعيه. بغض النظر وجوبا ولا ندبا ولا الى احد، المهمه دي من الايه؟ المشروعيه في الاصل. عشان احنا بنتعلم من هذه، من باب معرفه المشروعيه قبل اي شيء. بعد كده بقى نقول كذا في الترك. في الترك والتعارض بقى هنا، اصل واجب، اصل ده مندوب، اصل ده كذا، فلو كان واجب يبقى مندوب الى اخره. انما من اتباع الهدي والاكتساء هو النظر الى ان تفعله يبقى خلاص. ما لم تكن خصوصيه يبقى ليس ممنوعا عنه، يبقى هو فعله، يبقى اذا احنا كمان ايه؟ يجوز لنا فعله. يعني اذا في سكه المشروعيه، فبس فاهمين. ها؟ الاستعارة في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين قبل الهوازن وهو ماشي حنين قبل الهوازن بشوية احتاج سلاح احتاج إلى سلاح قصر به السلاح لأنه كان مع عدد كبير ويوم حنين إن أعجبتكم كفرتكم فهموا جاء إلى صفوان وقال أريد سلاحا كان فيه قال علي من بيع قال علي رب الله الكافر صفوان معقل فقال لي علي فكانت فأعطاه إياه إذا علي بصح من المؤمن والإيه والكافر خلاص فجيه اسألني وفي الحديث أنه استعار فرسا لأبي طلحة كان أبو طلحة معه فرس فإيه أخذه منه علي كل دي أمثلة للاستعارة وفي الحديث أيضا عن عمر بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي دي مسألة الضمان حول الوقت لكن المهم ده بدأت لكم إيه أحاديث تفيد أنه استعار منه أنه استعار من المؤمن الذي طرح ومنه أنه استعار من الجنة واشترط الثمن الحال والمؤجل اللي هو البيع بالقسط البيع بالقسط معناه أن أنت مؤجل السمن عن المسمون البيع عبارة عن إيه؟ عبارة عن سمن ومسمون وبائع ومشتري دي اسمها أركان طب شرطه العلم بالسمن العلم بالمسمون خيار المجلس أركان ايه؟ سمن عربي باسمها مسمون تم 20,000 جنيه بائع محمد مشتري علي يبقى دول أركان البيع مفيش سمن في مية عشان كده لما في بيع الجهالة بيع الغرر بيع الشيء الذي يتطور صفاته كل ده لكن دول المسمون معلوم مفهوم بعدين شروطه ايه العلم بالسمن يقولوش هتبعتك عربية يقولوا عربية لا تسمعني بكام بفلوس طب بكام يعني هم فلوس يبقى لا عرف ولا دا عرف لو حصل بيع وشراء بالطريقة دي يبقى ايه باطل لأن شروطه باطلة من قيمة مفقودة بنقول ان العلم بالسمن والعلم بالمثمون اللي هو المباع وخيار المجلس انك انت يقول لك يبقى 10 جنيه تقول له فين خلاص كده طيب لو اخر الثمن عن المسمون بعد الاتفاق عليه يصح وده يسموه بيع الايه؟ الآجل بيع الايه؟ الآجل طب لو اخر المسموع على السمن يصح وده اسمه بيع السلم او بيع السلم ان انا اديله 20,000 جنيه ويعمل لي قط النوم هيتاني بعد شهر مفهوم؟ بس قط النوم عارف ايه؟ هو انا لو قلت العلم بالسمن والمسموم مفهومه دي؟ طب افترض ان هو هيأقر الاثنين يعني ده هيقول له هيديك الفلوس بعد شهر والتاني يقول لك انا هجيب لك البضاعه بعد شهر يصح لان الاركان والشروط مالها موجوده واضحه طيب هو اشترط النبي صلى الله عليه وسلم العاجل والاجل ايه العاجل؟ انه قدم الثمن مع المسنون في نفس الوقت في نفس الوقت خد وهات والشرط خد وهات مش كده انا قلت القصه دي عشان تفهم ان ده يجوز وده يقدم وده يؤخر مفهوم يا اخوان؟ طيب المشكلة بقى اللي عندنا كل ده انتوا الحمد لله انتوا شايفين وعارفين انا بقى الجزء ايه اللي انتوا مش عارفينها؟ لو فرضنا ان البيع تأخر المسموم يعني لما عندنا تأخر السنة قال له اعطينا البضاعة ها التجارة ها واخد بالك وقال له بعد شهر دي فلوس او شهرين او ثلاثة فهمت؟ أنا لو هتدفع لي دلوقتي هاخد منك 5 قروش، لو هتدفع لي بعد سنة هاخد منك 10 قروش. الكلام ده جائز ولا مش جائز؟ هذا الكلام جائز بشرط أن ينعقد خيار المجلس على أحد الثمنين لازما. أن ينعقد خيار المجلس على أحد الثمنين لازما، بمعنى ما يقولوش للمجلس وهم لاهين وهيدفع في الأول ويدفع في الآخر ويدفع كام ولا مش كام، يقول له خلاص أنا هاخدها منك وأدفع لك بعد سنة 10، اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى ده إيه؟ طيب السؤال اللي هيطرح هنا بقى، هو يجوز إن أنا أزود الثمن في مقابل التأجيل؟ يجوز، لأن ده ثمن بضاعة وليس دين. طب يجوز إن أنا أزوده لو اتأخر؟ يعني نعم، بكام العربية دي ب10 قروش؟ لو هتدفع دلوقتي ب20 لو هتدفع بعد سنة، قال له هدفع بعد سنة، هدفع 20 بعد سنة، جه بعد سنة الراجل ظروفه صعبة، ما أنت المفروض تدفع 20، قال له معلش تكون عليها أخرهم شهرين ثلاثة، قال له خلاص هتكلم 25. لا، لأنه عندئذ صار دين، عندئذ صار دين بعد السنة، التزام الاستحقاق مكنون، يعني لي عنده ثمن بضاعة 20، فبقى دلوقتي الساعة 2 معاد هيبقى لي عنده 20 اللي هم مرتبطين بالبيع صح؟ فإذا دفعهم 3، طب لما يجي يطلب تأخير يبقى انا بقيت بقى انا خلاص خرجت الزمن بتاع البيع ودخل زمن سداد المال، فتحول من زمن الى ايه؟ الى مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بثمن الحال والمؤجل، بمعنى انه سواء كان الحال او المؤجل في كده، وإن كان عشان بس البيان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجل الزيادة، يعني ما نعرفش مفيش منقول أنه أجل الزيادة، لكن هذا موجود في كلام العلماء وسائل النقل بالرأي بناء على أنه تتوافق معه أركان وشروط البيع، وفي نفس الوقت لا يوجد بيانه. لو وجد الشرع ما يمنع، طبعا الرفض منع اصلا من زياده المال اللي هو مقابل المسنون، مقابل الزمن اللي هو بيع بالقسط زي ما نقول، بشرط انه ما يزيدش عند التاخر لان ده تحول لدين وربا، قال ايه؟ انه ده ممنوع في الشرع. طبعا لو في مانع خلاص وقفت، ما بتقولي ان الجواز مبني على حاجتين، مبني على الكلام على القواعد الشرعيه وتمام الاركان والشروط، ومبني على انه مفيش ايه؟ منع شرعي. فدول بعض الناس قالوا لا، دول احمر، في منع شرعي. ايه منع الشرعي يا اخوانا؟ يا سيدنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن بيعتين في بيع. طبعا الحديث نفسه ملوش علاقه بالموضوع اطلاقا بسبب لفظ بيعتين، من دول بيعتين. دول بيعه واحده بثمنين. دول ايه؟ احنا دلوقتي بنشتري في عربيه. عربيه نوعها كذا اسمها كذا، انا بتكلم كلام التطبيق مش يعني. عربيه فيا موديل 35 ولا كان في 35 ولا مفيش. اي حاجه. بكام؟ 10,000 جنيه. واحد عنده عربيه بسعر 35 حضرتك عندي، قال له 82,000 جنيه. هي اصلا لو مشي 2 كيلو هتفرق بالصفير بالنسبه لك. وطلع 82,000. ويبقى من عمالين كل شويه يروح عند 185 لما يلاقي الناس مع كده. ليه مش كده تحفه؟ اما ينزل 1,385 يعادل في حته والعربيات في حته عامله ايه؟ فده فين بقى ان واحد يشتري بقى حاجه زي كده ومعهوش الفلوس، عايز تحفه. فيبقى اذا مسماه اجل السياره اللي هيشتريها يقول ايه؟ يقول انا مشتري دي، طب انا ادفع لك مع بسنه 20,000. خلاص تم كده. طب دي بيع واحدة يعني مش شايف عربية، هي العربية فيها دي اللي هي كذا، ما بنشتريش في عربيتين. فاهمين؟ فالحديث بيقول ايه؟
نهى عن
البيعتين. طب بالك ما بيع احنا بنقول عربية دلوقتي 10,000 بعد شوية 20,000 يبقى هي بيع واحدة اتنين بيع بس احنا ذكرنا ايه؟ ذكرنا تمانين فهذا يسمى بيع ولا ثمانين ولا يسمى بيع استعين وبالتالي الأطراف الحديث عن موضوع من الأصل الأساسي قبل ما نروح نناقش نجد الأطراف الغلاء فيه ونقول بيعتين يعني ايه؟ هو أن تبيعهم على أن يشترط أن تبيعهم إلى غير ذلك فهي دي نقطة بس اللي ايه؟ يعني ايه؟
واحد
قال انا عايز ده مش مدة انا مش علاقة بدينا نقول اصلا هقول حضرتك حرام قول لي اللي احنا فيه هو يتعلق ببيع والشراء ايه بيع والشراء؟ ان يكون المسمون مملوكا للبائع قبل أن يعرف المشتري أن يكون المسمون مملوكا للبائع قبل أن يعرفه مش قبل أن يراه يعني قبل ما حتى يعرف أن في واحد هيشتري في يوم من الأيام اسمه كذا فاهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ليس عندك ولها أن يبيع للرجل طعاما أو شرابا أو متاعا قال لا تبع طعاما أو شرابا حتى تفوزها وفي الفراس حتى تحوزها في رحلك فيبقى في شرط القيادة هو أن يمتلك البائع المباع اللي هو المسمون قبل أن يعرف المشتري قبل ما يشوفه أصلا اللي بيحكي عن الأخ إن أنا راجل معاه فلوس يا عم الحاجة هات العربية حرام بكام العربية يا عم؟ ب10,000 حرام 10,000 وهم تعالوا نجيب لك العربية وبيعملوا كاتب مع ورقة 15,000 ده اسمه إيه؟
Thank you.
في الجزء المصنعية ده. ولا لو تلاقوا مثلا انتهى كتير ويروح يجيبوا هم التسجيلات هم عارفين بعضهم. وده جزء
أو
تعرف
علمنا
من قبلنا منين
يكون لا
يملك مبيع أو كيلة. هو لما ياخد منه ذهب ياخد منه لو فعله ثمن أو يعطيه ذهب مقابل الوزن أو ياخد منه المشغول هو ده حساب بقى هو دلوقتي وكيل عنه إنه يحصل من الزبون المصنعي بالجزء لأن دلوقتي بقى الذهب فيه نوعين الذهب نفسه بقى فيه صناعتين في ذهب لا يؤخر ثمنه عن المجلس وفي صناعة تؤخر ثمنها على المجلس واضحة؟ طب أكمل بس أكمل وبعدين بعدين الموضوع بعد ما نخلص وكل واحد عنده علم يجي عنده استخلص كده دي واشترى بالثمن الحال والمؤلف وضمن ضمانا خاصا وضمن ضمانا خاصا على رقبه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة وضمانا عاما للديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاته يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ضمانا لا يضمن له الضمان نوعين ضمان متعلق بامر اخروي وهذا لا يضمنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص انقطع الضمان ده بموت الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث ان ايه؟ تقول لي واحد اعمل كذا ضمنك الجنه فهم؟ لو عملت الشيء الفلاني اضمن لك الجنه دي لا استطيع قولها الا اما ضمان الدنيا فهو مطلوب الى وقتنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الضمانين ضمن ضمانا متعلقا بالاخره من ذلك الحديث حديث كثيره منها حديث عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه وعن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه حديث عند البخاري مفهوما وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد المزاد فقال من اتى لي بخبر القوم اضمن له الجنه وغير هذا كثير من ايه؟ من انه اخبر بعض الصحابه او خاطب لهم عموما وضمن لهم الضمان له امورا ضمن لهم الجنه. هذا الضمان هل يملك غيره؟ اما الضمان الاخر هو ان يضمن امورا دنيويه كالدين الوفاء بالدين او الوفاء بالالتزامات او الوفاء بثمن طعام او شراب اشتراط عليه. ها؟ أو القيام بالنفقة عليه كل ذلك ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضمن كثيرا من المسلمين بأداء ديونا عليهم لم يتركوا لها وفاء لم يتركوا لها وفاء يعني يتركوا لها إيه؟ ما يوفى به ذلك الدين مفهوم؟ رفع لإيه؟ ففي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت كان يؤتى بالرجل الميت اظن عليه الدين فيسال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من قضاء يعني هي حاجه يقضي بها دينه فان حدث انه ترك فان حدث انه او حدث يعني سواء سمع او أنه ترك وفاء صلى عليه يعني قال له يا رسول الله فعلا ترك أرض ترك سهم ترك كذا صلى عليه وإلا قالوا صلوا على صاحبكم ده كان في أول الأمر كان ركزوا بس عشان دي معلومة جديدة كويسة فلما فتح الله عليه الفتوح وجاءت التمر إلى بيت المال ونشأ بيت المال من فضل الله عز وجل ورزقه من الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم يبقى في أول الأمر كان إيه؟ إذا مات رجل أتي به إليه يصلي عليه فيسأل عن الدين يقول له آه قد ترك وفاء فمين يعني وفاء؟ اي نعم ما يرضي به الناس. فكر وفاء الدين تاكل لغفه يعني ترك وفاء يعني ما يوفى به الدين. فاذا حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبه. فلما فتحت عليه الفتوحات ونشا بيت المال وكثر فيه المال قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من يؤتي وعليه دين فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. مفهوم؟ من يؤتي وعليه دين فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. الحديث عند البخاري ومسلم. يبقى هذا من باب انه صلى الله عليه وسلم ضمن متعلقات اخرويه وضمن مكان في الدنيا. في اول الامر كان يصلي على المديون ليه؟ ما كانش عنده ما يوفي من باب التشديد في امر الدين. فلما بقى ساعه لما وجد ساعه فوسع على المسلمين. ومن ارحم الناس ما اذا وجد سعه وسع حتى على اهله. ولذلك كان محمد بن واسع يحب ان يوسع على اهله يوم عاشوراء. ويقال ارحم الناس فيقول ارحم الناس من اذا وسع عليه وسع على المؤمنين. وطبعا اقرب الناس اليه مين؟ اهلك. ولذلك من وسع على اهله رحمه الله برحمته اياهم. ومن ضيق عليهم ضيق الله عليهم بتضييقه عليهم. ولذلك افضل الوسع من العبد ما كان على اهله. ولذلك الحديث دينار تصدقت به ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على اهل بيتك خيره دينار انفقته على اهل بيتك. وده للعامة قالوا انت بيجوز يحرز البيت يحرم عن جنب. طبعا ما يحرمش في حاجه تحرم عن جنب لكن ده افضل من ده. لكن ده منشا الكلمه دي. فاذا فافضل الوسع ما يكون مين؟ على الاهل. افضل الوسع ما يكون على الاهل. واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل وضمن ضمانا خاصا على ربه على عقوبات ضمانا ايه؟ خاصا عقوبات بس تقرا كده على ربه على اعمال من عملها كان مضمونا له بالجنه وضمانا ايه؟ عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء انها عليه وهو يوفيه. وقد قيل ان هذا الحكم عام للائمه بعده اللي هو ايه؟ حكم وفاء الدين عن المسلمين الذين لم يتركوا وفاء ان هذا باقي في ذمه بيت المال. ان هذا باقي في ذمه بيت المال وان ائمه المسلمين من بعده ملزمون بذلك وان ائمه المسلمين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاءه. فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يخلفوا وفاءه فانها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا كما يرث كما يرث اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاءه. يعني قالوا ايه؟ اي مسلم كحكم شرعي الشريعة التي نتمنى أنها تمضي فينا وتدير حياتنا. الشريعة الذين يحملون يعني واحد عايزين يقول لي يعني واحد عايز يروح لبيت تقول يا الشريعة فيني فينك؟ العلمانيين والتلفزيون وأنا والحكومة بيننا وبينك. وعايز واحد يجي يقول لي يا الشريعة فيني فينك؟ المنافقون بيننا وبينك. أه نقطع عليك نقول كده نقول بس عشان نرشد ربنا إن إحنا بنتمناه إن إحنا يعني قرة العين وان احنا نقلب قلوب وامنيتنا ونيه حياتنا امنيه الدين هي دي الامور. المسلم اذا مات وترك مالا وليس له وارث يقول ماله الى بيت المال. يقول مال حتى لغايه دلوقتي حتى الحكم ده الوحيد اللي حسن المرء ما شالوش من الشريعه رحمك الله الاخوان الشخصيين الوحيد اللي ما شالوش لانه الفلوس الوحيد اللي ما شالوش شال الفسق وشاف كل حاجه متعلقه بالشريعه، اي حاجه من ناحيه الشريعه، ايه ده؟ يقول لك ايه؟ يروح المجلس الحسن. ملوش فرصه يروح الفلوس ايه؟ المجلس الحسن. هو ده بيت المال، يعني ده اصله اللي هو بيت المال. فلما حتى في القانون بقيه الشرع بقيه الاحكام الشرعيه اللي موجوده في القانون. فحكم شرعي ان المسلم اذا مات وترك ماله ولم يرد ولم يترك وارثا ان المال ما يروح فين؟ ما يوزعوش على الناس كده قدام الجامع، يروح بين مال المسلمين. فهم بيقولوا ان هذا الحكم هو وفاء الدين على من كان من المسلمين، ليس عليه دين ولا يترك وفاء ان بيت المال يوفي عنه دينه. فإن كما أن المسلم إذا مات، أي مسلم على العموم وليس له وارث دون ماله من بيت المال، فكان بيت المال ضامنا إذا مات وليس له مال عليه وعليه دين. وإن هذا الحكم عام، هذا الحكم يقولون أن هذا الحكم هو حكم وفاء الديون، وإن هذا الحكم عام، وإن هذا الحكم عام لأئمة بعدها، فالسلطان الله من ديون المسلمين إذا لم يخلف وفاء فإنه عليه يعطيها من بيت المال. وقالوا كما يرثو إذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يرضي عنه دينا إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته. أيضا من الأحكام إن البيت المال ينفق على من لا دخل له، ينفق على من لا دخل، لأن بيت المال فيه فلوس مين؟ فلوس المسلمين، مش فلوس حد معين، فأموال المسلمين من تكفي أو يكفى بها مؤنة المؤونة، المؤونة للمسلمين. وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له فأعلن صدقة في سبيل الله، يعني يبقى ضمان صلى الله عليه وسلم لأصحاب الديون ضمانا عاما. هذا الحكم باقي في أئمة المسلمين كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ويتشفع وشفع إليه. هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة عند باب الشفاعة وما وقع لنا ومنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الخير في ديننا والخير على ديننا، وأن يرزقنا الولاء لله عز وجل وحده والبراء في كل ما لا يؤذي، وأن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يجعلنا من ذاك المهتدين.